بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: سورة الممتحنة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: والله بما تعملون بصير. قال الإمام الحاكم رحمه الله: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: والله بما تعملون بصير. قال: نزل في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة ومن معه إلى كفار قريش يحذرونهم، وقوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه، نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين، وقوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، وآدم بن أبي إياس ليس من رجال مسلم، فهو على شرط البخاري. ثم ظهر لي ضعفه، لأن عبد الرحمن بن الحسن ادعى السماع من إبراهيم بن الحسين، وهو ابن ديزيل، وكذلك ابن أبي نجيح، لم يسمع التفسير من مجاهد، ولكنه قد جاء أيضا عند الفريابي وعند عبد بن حميد في تفسيريهما عن مجاهد مرسلا يشهد لهذا. قال: وقد أعرضت عن حديث علي عند الشيخين. والآية بلا شك أنها نزلت في هذه القصة التي حصلت لحاطب بن أبي بلتعة. وقد أعرضت عن حديث علي عند الشيخين لأن الحافظ في الفتح قال: وقد بين السياق على أن هذه الزيادة مدرجة، وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهوي عن سفيان، وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان، حديث علي في الصحيحين، وفيه: فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، الحافظ يقول مدرجة. ورواية مسلم صريحة في أن سفيان هو الذي تلا الآية، لا أنها من قول الصحابي فنزلت. فعلم بهذا أن القصة ثابتة في الصحيحين، لكن نزول الآية وذكرها معضل، لأن سفيان من أتباع التابعين كما سمعت، إلا أن حديث ابن عباس له شواهد، وهكذا ابن أبي نجيح عن مجاهد بينه وبينه واسطة، وأظنه القاسم بن أبي بزة وهو ثقة، ويبقى رواية عبد الرحمن بن الحسن عن ابن ديزيل الذي هو إبراهيم بن الحسين. قال: وهكذا آية لا ينهاكم الله، فإن ذكر النزول من طريق سفيان، وهي أيضا من قوله كما في البخاري، يعني بذلك حديث أسماء بنت أبي بكر حين قالت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فنزلت الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية. هذا النزول أو سبب النزول أيضا من كلام سفيان وليس مرفوعا. وكذا في الأدب المفرد، وجاءت من طريق أخرى عند الطيالسي وأبي يعلى وابن جرير وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها، وفيها مصعب بن ثابت وهو ضعيف كما في الميزان، لذلك ما كتبتها. إذن الآية لا ينهاكم الله أنها نزلت في أم أسماء وهي قتيلة بنت عبد العزة، هذا في الصحيح من قول سفيان الثوري، وفي حديث عائشة عند الطيالسي وغيره ما هو صريح أنه فيها نزلت، لكنها من طريق مصعب بن ثابت وهو ضعيف. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الأغلب أنه يذكر فيه ما صح، ولكن أحيانا يذكر بعض الأحاديث الضعيفة للفائدة، وأحيانا ربما يذكر الحديث على أنه صحيح ثم يتبين له بعد ذلك فيه علة فينبه ولا يحذف الحديث، فلا يضر أنه سمى كتابه الصحيح المسند، لأنه إنما يذكر هذه الأحاديث الضعيفة إما للفائدة، وإما أنه كان في أول الأمر يرى ضعفها ثم تراجع. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا هم يحلون لهن. وقد تقدم التنبيه في سورة الفتح على أن هذه الآية لم تنزل في صلح الحديبية، ولكن نزلت بعد، وبعض السياقات التي مرت بنا توهم أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وليس بصحيح، وإنما نزلت بعد في المدينة عند أن جاءت بعض المؤمنات مهاجرات. قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، وما بايعهن إلا بقوله. مع أن هذه من الأمور المهمة في باب المبايعة، أنه كان لا يبايع أحدا من الصحابة إلا وصافحة، ومع ذلك لم تمس يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على بعد الرجل عن المرأة الأجنبية، وأنه لا يمسها ولا تمسه، لا يمسها ولا تمسه حتى في مثل هذه الأمور المهمة. قال: الحديث أعاده أيضا من هذا الجزء في جملة الحديث الذي قد تقدم في سورة الفتح، وأحمد في جملة الحديث الطويل، وعبد الرزاق وابن جرير في التاريخ وسنده في التفسير. نعم، والحديث في الصحيح الصحيحين، ولكن كما سمعت هذه الآية وإن ذكرت مع ما جرى في الصلح لكنها لم تنزل في صلح الحديبية، وإنما نزلت فيما بعد، نزلت فيما بعد. قال رحمه الله تعالى: سورة الصف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناها. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله الآية. قال حتى ختمها. قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، وقرأها علينا يحيى، وقرأها علينا الأوزاعي، وقرأها علينا محمد ومحمد بن كثير. واستمر هذا التسلسل حتى وصل إلى الإمام ابن كثير صاحب التفسير، حتى ذكر في تفسير أنه قال: وكان شيخنا عامي فأمر من يقرأ السورة. وهذا يسمى المسلسل في علم الحديث، أن يتتابع رجال الإسناد على وصف قولي أو فعلي أو هما معا أو صيغة من صيغ الأداء أو حال من الأحوال. وهذا يعتبر أصح مسلسل ذكره أهل العلم، المسلسل بسورة الصف، أن كل راو يحدث من يحدثه من تلاميذه ثم يقرأ عليه السورة، يذكر القصة ثم يقرأ السورة، فتسلسل الحديث بقراءة السورة. وهذا يدل على مزيد الضبط، يدل على مزيد ضبط الراوي وعدم الانقطاع واتصال السماع، وأيضا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا حريصين على الاقتداء به، فإذا صنع شيئا صنعوه. قال البيقوني رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. ومعنى ذلك أن الراوي إذا حدث وذكر وصفا للراوي عنه، وصف قولي أو فعلي أو شيء من ذلك، فهذا يدل على ضبطه. ولهذا يمر بنا في أسانيد الحاكم أحيانا يقول: حدثنا فلان ابن فلان في بغداد في بيت فلان في عام كذا وكذا، هذا يدل على مزيد الضبط. قال: الحديث أخرجه أحمد، والحديث هذا حديث عبد الله بن سلام عند الدارمي، وله أيضا شاهد عند الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وبين ما فيه من الاختلاف على الأوزاعي وابن حبان من موارد الظمآن والحاكم، وقال في الثلاثة المواضع: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي، وبين في الموضع الأول ما فيه من الاختلاف على الأوزاعي. وقال الحافظ في الفتح: وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسلسلا، حتى الحافظ وصل التسلسل إليه، وهو أنزل من الكثير بكثير. في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح، قل أن وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. وقال في شرح نخبة الفكر: إنه أصح المسلسلات. وهكذا يقول السيوطي: هو أصح مسلسل في الدنيا، أصح مسلسل في الدنيا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.